وقد جاء في القرآن الكريم في ذكر آية المواريث عندما يذكر الميراث ميراث صنف من الأصناف يقال بعد وصية يوصى بها أو دين. أولا قال بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم قال بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم قال بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. أربعة مواضع جاء فيها ذكر أن الميراث بعد الوصية والدين، والدين مقدم على الوصية لأن الوصية تبرع وإحسان، والدين حق ثابت، ولهذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية لأن الدين مقدم على الوصية. ثم بعد ذلك الوصية في حدود الثلث، بعدما بعد الحقوق المتعلقة بالتجهيز والمتعلقة بالرهن والديون المطلقة، الوصية في حدود الثلث أو الوصايا في حدود الثلث، ثم بعد ذلك الميراث، فهذه الحقوق المتعلقة بالتركة. وقد قال أحد الشعراء في نظمها قال: يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها ويدفن، ثم الحقوق اللائي قد تعلقت بعين متروك فدين قد ثبت، ثم الوصايا ثم وارث يلي، فافهم فهذا مذهب ابن حنبلي. فهذه مرتبة على حسب هذه على حسب هذا الترتيب في مذهب الإمام أحمد. ومن العلماء من قال إن الحقوق المتعلقة بالدين الموثقة برهن أنها مقدمة على مؤونة التجهيز، لأن هذا حق ثابت في هذه العين، ومؤونة التجهيز على أقربائه أو على المسلمين أن يقوموا بما يلزم له. لكن من العلماء من قال إن ومن العلماء من قال إن مؤونة التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بدين الموثق أو الحق الموثق الدين الموثق برهن يقدم عليه مؤونة التجهيز. ومن العلماء من قدم الدين الموثق على مؤونة التجهيز، وهذه الأبيات على مذهب الإمام أحمد التي قدمت فيها مؤونة التجهيز على الديون الموثقة برهن، الديون الموثقة برهن. والنسائي يقول: قضاء الدين قبل الميراث، لأن الدين حق لازم في ذمة الإنسان فيجب أداؤه، فإن كان هناك شيء بعد ذلك الوصية في حدود الثلث والباقي بعد ذلك يكون ميراث، وإن لم يكن هناك وصية فكل ما يخلفه يكون ميراث بعد قضاء الديون، ما يخلفه يكون ميراث إن لم يكن هناك وصية، وإن كان هناك وصية في حدود الثلث فإنها تخرج قبل قسمة الميراث وقبل توزيع الباقي على الورثة. ثم ورد النسائي بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة، والنسائي رحمه الله ذكر في آخر الوصية بالثلث طريقا من طريق حديث جابر، من طرق حديث جابر، وهي ليس فيها شيء يدل على الثلث ولا علاقة لهذا الحديث بباب الثلث أو الوصية بالثلث، بل علاقته بالباب الذي بعده وهو قضاء الدين قبل الميراث، قضاء الدين قبل الميراث. والنسائي أو جاء في كتاب النسائي المجتبى وكذلك في الكبرى جعل هذا الحديث في آخر الباب الذي هو الوصية بالثلث، والواقع أنه متعلق بالباب الذي يليه، متعلق بالباب الذي يليه الذي هو قضاء الدين قبل الميراث. وحديث جابر كلها جاءت، أو حديث جابر في قضاء دين أبيه كلها جاءت في هذا الباب، وهذا منها، وهذا واحد منها، فمحله المناسب له أن يكون في أول الباب الذي يليه، محله المناسب له أن يكون في أول الباب الذي يليه. لكن الذي وجد في الكبرى ووجد في الصغرى أن هذا الحديث في آخر باب الوصية بالثلث، في آخر باب الوصية بالثلث، ولعل الباب قدم عن محله في الموضعين، لعل الباب أخر عن محله في الموضعين، فصار الحديث الأول من أحاديث من حديث الطريقة الأولى من 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 حديث جابر جاءت في باب الوصية بالثلث، مع أن محلها أن تكون أول باب باب ليش
هذا ولا الذي
باب الوصية باب الدين قبل الوصية، باب الدين قبل الوصية
قضاء الدين قبل الميراث.
نعم، قضاء الدين قبل الميراث الحديث الأول عن فراس عن الشعبي.
أي نعم.
والنسائي قال وذكر اختلاف على الشعبي، والحديث أيضا
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر.
أيوة ما في ذكر الشعبي؟
لا
ما في ذكر، إنه مطلق. إذن فمحله المناسب له أي هذا الحديث أن يكون أول الباب الذي يليه، الذي هو قضاء الدين قبل الميراث. حديث جابر رضي الله عنه، عبد الله بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ابن عبد الله، استشهد يوم أحد، استشهد يوم أحد، وقصته مشهورة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما مات شهيدا الذي هو جابر بن أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام، كان خلف دينا وترك 6 بنات. وقد سبق أن مر بنا أن جابر رضي الله عنه تزوج امرأة ثيبا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، وكان من جوابه أنه اختار امرأة تكون ترعى أخواته وتحسن إلى أخواته، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته، آثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه، فتزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا حتى تكون يعني أعرف منهن وتحسن إليهن وترعاهن رضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين. قال وترك دينا ولم يترك وفاء، وعنده نخل، ولكن ثمر ذلك النخل لا يؤدي ذلك الدين ولا قريبا من أدائه، وكان الغرماء يطالبونه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحضر إلى بستانه ليراه الغرماء، فلعلهم إما أن يضعوا عنه شيء أو يؤخروا المطالبة بجميع حقهم، يؤخر المطالبة بجميع حقهم يعني ببعض حقهم، يعني يأخذ البعض ويؤخر المطالبة في البعض. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يجد أو يجد النخل وأن يجعله أكواما، كل نوع على حدة، كل صنف من أصناف التمر على حدة. فقال بيدر يعني اجعله أي كومه في البيدر، وهو المكان الذي يوضع فيه التمر والذي يخصص لوضع التمر بعد جده، بعدما يجد يوضع فيه، وهو المربد أيضا سبق أن مر، المربد وهو المكان الذي يوضع فيه التمر ويجف فيه التمر. ففعل ذلك وجاء الغرماء، ولما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزموا جابر، يعني يريدون حقهم، وكأنما أغروا به، يعني معناه يتزاحمون عليه ويأتون أمامه ويقربون منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاف أو جعل يطيف بكوم من تلك الأكوام ويدعو بالبركة، ثم قال له كل لغرمائك، فصار يكيل لهم حتى استوفوا حقوقهم من كوم واحد، وبقيت الأكوام الأخرى أو بقي غير ذلك كأنه لم ينقص منه شيء. فأدى جابر أمانة أبيه وأوفى الحق الذي على أبيه، وهو راض بذلك، أي راض، كان راضا أن لا يبقى له شيء، وإنما يهمه أن يوفى دين أبيه، وما كان يفكر أن يبقى له بقية، بل كان يعتقد أن الثمرة لا تفي بالدين ولا توفي حق الحق الذي على أبيه، وأن الدين سيبقى في ذمته لأعوام أخرى غير هذه السنة، وهو يريد من الغرماء أن يؤخروا المطالبة، لأن الدين قد حل، وهو يريد إما الوضع وإما التأخير. ولما كال لهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبارك الله في ذلك الطعام ونما وكثر حتى أوفى الغرماء ولم يبق منه شيء، وما كان يتطلع إلى أن يبقى منه شيء، ولم ينقص منه تمرة. ويحتمل أن يكون قول لم ينقص منه تمرة أن يكون الحق الذي على أبيه وفي كاملا لم ينقص منه تمرة، أو أن الذي بقي بعد أن كال للغرماء كأنه ما نقص منه تمرة، يعني كأنه على وضعه الذي كان عليه قبل أن يكال للغرماء، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا وبارك الله تعالى في ذلك الطعام. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يدعو في الشيء القليل فيكثره الله عز وجل وينميه، كما حصل في قضايا وفي مسائل عديدة بارك الله تعالى في الطعام الذي يكون بحضرته والذي تمسه يده ويدعو فيه حتى يكفي الفئام من الناس إذا كان مقدما للأكل، وحتى أوفى الديون التي كان الثمرة كلها لا تفي ببعض الديون، ولكن بعض تلك الثمرة أوفى ذلك الديون وكأنه لم ينقص منه شيء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث شاهد، والحديث دال على تقديم الوصية الدين على الميراث، لأنه أمر، لأنه جابر أراد أن يوفي دين أبيه وهو راض أن لا يبقى له شيء، يعني ما يبقى له ميراث، ما يبقى له شيء يرثه هو وأخواته رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. الإسناد
قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار.
القاسم بن زكريا بن دينار وهو صدوق
ثقة،
وهو ثقة أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
مسلم نعم.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
أربعة، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شيبان.
عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن فراس.
عن فراس بن يحيى وهو صدوق ربما وهم أو ربما دلس.
لا ربما وهم.
ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة في بيان سوء الرافضة، وهو أنه قال إن اليهود والنصارى قد فاقوا الرافضة بخصلة، يعني تميز اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، ذلك أن اليهود لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. فاليهود والنصارى فاقوا الرافضة بهذه الخصلة، لأن أولئك يعظمون أصحاب موسى وعيسى، وهؤلاء يسبون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه المقولة التي قالها الشعبي جاءت على لسان شاعر من شعرائهم، يعني بلغت به الخسة والوقاحة والسوء إلى أن ألف قصيدة طويلة فيها سب الصحابة وذم الصحابة. وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قالها هو ببيت من أبيات قصيدته الخبيثة، حيث يقول أهم خير أمة، استفهام إنكار، أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقى. أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات يعني بعد هذا، بل أشقى أمة أخرجت للناس، بل أشقاها أي أشقى أمة. نفس الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه، يعني قاله ذلك الرافضي الخبيث في هذه القصيدة الخبيثة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أبوه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديث وجابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
أحسن الله إليك, ذكرت أن الدين مقدم على الوصية.
نعم.
وفي الآيات التي ذكرتها قد ذكر الله فيها الوصية قبل الدين.
نعم, يعني مجرد الترتيب بالواو لا يقتضي, لا يقتضي الترتيب, لأنها لمطلق الجمع, لأنها لمطلق الجمع, ولهذا يأتي أمور يعني متعاطفة بالواو وبعضها والمتأخر يقدم على المتقدم, يقدم على المتقدم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية, هو الذي دل على أن الدين مقدم, والدين حق ثابت, والوصية تبرع, والدين مقدم على التبرع, لأن بعدما توفى الديون يأتي بعد ذلك التبرعات والمواريث.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه توفي وعليه دين, فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين, فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوا.
ثم أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, وفيه الإشارة إلى أن الدين يحتاج إلى سنين أخرى غير هذه السنة, يعني من حيث الثمرة, يعني لا يقضى دين دون سنين, يعني سنين تضم إلى هذه السنة التي هو يعني مشتغل بالتوفية منها, يعني يحتاج إلى ثمرات سنين غير هذه السنة. ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول البركة بهذا الدعاء وفى الدين وبقي مثل ما حصل, بل جاء في بعض الروايات أنه كأنه ما نقص منه شيء. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام صدوق لا بأس به, وهي تعادل صدوق, وهي بمعنى صدوق. وأخرج حديثه أبو داود النسائي.
نعم.
أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن إسحاق وهو الأزرق.
عن إسحاق بن يوسف وهو الأزرق, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زكريا.
عن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال وترك دينا, فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا, فطلب إليهم فأبوا, فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا, العجوة على حدة وعذق بن زيد على حدة وأصنافه, ثم ابعث إلي. قال ففعلت, فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس في أعلاه أو في أوسطه, ثم قال كل القوم. قال فكلت لهم حتى أوفيتهم, ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء.
ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, وجابر رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الغرماء بأن يضعوا من الدين, ولكنهم ما وافقوا على وضع شيء منه, ولما فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يجد النخل وأن يجعل كل صنف على حدة, وهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون التمور يعني تميز بعضها عن بعض، ما يخلط بعضها مع بعض فتكون أصناف مخلوطة فيكون جيد مع رديء، وإنما يكون أصناف كل صنف يكون على حدة. قال العجوة على حدة، وعذق بن زيد على حدة. عذق بن زيد يعني نخل، نوع من النخل يسمى عذق بن زيد. وأصنافه أي الأصناف الأخرى كل صنف منها في موضع يخصه، ولا يخلط بعضها ببعض، لأن الأنواع فيها الجيد وفيها الرديء، فيكون الجيد على حدة والرديء يكون على حدة، ولا يخلط جيد برديء، ولا يخلط جيد برديء. وقال فإذا فعلت ذلك فأذني أخبرني، فجاء وطاف بها ودعا، ثم كال للغرمة وأوفاهم الحق الذي عليه، وبقي كأنه لم ينقص منه شيء، وبقي كأنه لم ينقص منه شيء ببركة دعاء النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قوله فجلس في أعلاه أو في أوسطه،
فجلس في أعلاه يعني على البيادر أعلاه أو وسطه، يعني إما أن يكون مقصود أعلاه أعلاه اللي هو أجوده، ووسطه اللي هو أوساط التمر، أو أنه أعلاه من حيث الموضع، أعلاه من حيث الموضع أو أوسطه من حيث الموضع.
وفي الذي قبله ثم جلس عليه،
ما في تنافي، لأن جلس عليه لفظ عام وهذا خاص، جلس إما في كذا وإما في كذا.
لا قصدي يعني ما يفهم منه الجلوس على التمر،
لا 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 مو الجلوس عليه، الجلوس على
ناحية
على ناحية بجواره، يعني يجلس عنده يجلس حوله يعني لا يجلس عليه.
قال
جلس عليه، جلس يعني بجنبه وبجواره، يعني مثل ما يقول الإنسان إذا أراد أن يكيل يعني من الطعام، أو يعني يلمس الطعام، يعني يأتي بجواره ويلمسه في ناحية من نواحيه من نواحي الكوم.
قال أخبرنا علي بن حجر،
علي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن جرير،
عن جرير بن عبد الحميد الضبي البصري، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مغيرة،
عن مغيرة بن مقسم الضبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
نعم
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي عن جابر،
عن الشعبي عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان ليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه؟ فأبى اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك أن تأخذ الجداد؟ فآذني فآذنته، فجاء هو وأبو بكر رضي الله عنه فجعل يجد ويكال من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار، ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله من طريق أخرى، وفيه أن من الغرماء يهودي، وأن من الغرماء يهودي كان له عليه دين كثير، وهذا لا يعني أن الدين ليهودي واحد، لأن الحديث الذي الطرق اللي مرت غرماء، وأنهم كانوا يعني أغروا به، وكانوا يعني يلتفون حوله يريدون حقوقهم، وقد مر أن الرسول شفع لهم شفع عندهم وأبوا، وهذا يبين أن الذي شفع عنده يهودي، يعني هذا الحديث يبين أن الذي شفع عنده يهودي، وطلب منه أن يؤخر أن يأخذ نصف حقه من هذه الثمرة ويؤخر النصف الثاني إلى ما بعد فأبى. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يجد النخل وأن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فجاءوا إلى إحدى الحديقتين وجدوا منها وكالوا حتى أوفيت الحقوق التي على والد جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. أيوة.
قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي.
أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي. حرمي هذا لقب، لأنه ذكر نسبه ثم ذكر لقبه في الآخر، ثم ذكر لقبه في الآخر فذكر فجمع بين نسبه ولقبه، بين اسمه واسم أبيه وجده ولقبه، لقب حرمي يعني بلفظ النسب، وهو صدوق.
صدوق أخرج له النسائي.
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن أبيه.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة ابن دينار، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمار بن أبي عمار.
عن عمار بن أبي عمار وهو صدوق ربما أخطأ.
نعم.
وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
بدون البخاري.
بدون البخاري.
نعم.
أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ليس فيه البخاري. أيوة.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره. يعني هذا ليس من طريق الشعبي. هذا ليس من طريق الشعبي، من طريق أخرى غير طريق الشعبي. الطرق التي مرت كلها من طريق الشعبي، وهذا طريق آخر.
في آخره ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا.
ثم أتيتهم يعني أتى أبا بكر، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومن معهم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر برطب فأكلوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه، كما قال الله عز وجل ثم لا تسألون عن النعيم يومئذ عن النعيم في آخر سورة ألاكم التكاثر.
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن حديث عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذ الثمرة بما عليه فأبوا ولم يروا فيه وفاء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، قال إذا جددته فوضعته في المربد فآذني، فلما جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفهم، قال فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل لي 13 وسقا، فذكرت ذلك له فضحك وقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك، فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما، فقال قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك.
علمنا أن صنع
أن
إيه علمنا أنه يعني لما حصل كذا وكذا أنه سيكون كذا.
قد علمنا أن صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك،
لأن هذا شيء قد مضى وحصل و يعني وجد منه ذلك الشيء. أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفي آخره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر لما جاء وأخبره بوفاء الدين والانتهاء من قضائه بأكمله، أمره بأن يخبر أبا بكر وعمر لأنهما كان معه وكان يعلمان الذي قد حصل، فأخبرهما وقال إننا قد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أنه سيحصل الوفاء يعني الدين، وأنه سيبقى بقية لأن هذا هو الذي عهدوه من بركة الطعام الذي يكون بين يديه ويدعو فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. هل لشخص أن يعمل مثل عمل جابر، يطلب من شخص يدعو يأتي له وجاهة أو منزلة حتى يحترمه مثلا الغرام؟
يعني كونه يشفع أحد له منزلة ما في بأس، وأما كونه يعني يأتي ويطلب منه الدعاء بالبركة فليس ذلك، لأن هذا يعني من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كان يكثر الله تعالى الطعام بين يديه، وأما غيره فلا يفعل معه ذلك. لكن كونه يفعل أن الإنسان ينظر لأحد عنده له منزلة ويطلب منه أن يتوسط لدى الغريم بأن يؤخر الدين أو يؤخر بعض الدين أو يعني يضع بعضه، لا بأس بهذا، لأن يعني الشفاعة يعني مستحبة, ويعني وقد يتحقق على يديه أن تقبل شفاعته, لكن قضية يعني كونه يتابه للتبرك به وأنه يعني يطلب منه أن يدعو لتحصل البركة ويحصل النماء في هذا المال مثل ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام, ما ليس هذا, لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا مع أحد سواه عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن حديث عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهب بن كيسان.
عن وهب بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره.
قال باب إبطال الوصية للوارث. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إبطال الوصية للوارث, يعني بعد أن فرض الله الفرائض وبين المواريث للأقرباء نسخ ما كان مشروعا من قبل من الوصية للوالدين والأقربين. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية للوالد, يعني أن أصحاب الحقوق اللي هم الورثة يكفيهم ما قدر الله لهم وفرض لهم من الحقوق سواء كانت فرضا أو تعصيبا, أما إذا كان غير وارث فإنه يوصى له ولا بأس من الوصية له, لأن المنع إنما هو لمن يرث. أما إذا أوصى لغير الوارث قريبه الغير الوارث من يكون له ابن وابن ابن, وأوصى لابن ابنه لأن ابن ابن لا يرث مع وجود الابن, فإذا أوصى للقريب الغير الوارث وذلك في حدود الثلث فأقل لا بأس بذلك, لا بأس بذلك, لأن المنع إنما هو الوصية للوارث. فكان من قبل شرعت الوصية أو كتبت الوصية على الناس الوصية للوالدين والأقربين إذا ترك خيرا, وبعدما أنزل الله آية المواريث التي فيها بيان الحقوق وبيان استحقاق كل الوارث عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقوله لوارث يعني معناه أن الوصية المنع إنما هو لمن يرث, أما من كان قريبا لا يرث بأن يكون محجوبا ولا نصيب له من الميراث لوجود من هو أقدم منه ومن يحجبه فيجوز الوصية لذلك الغير الوارث, ولكن في الثلث فما دون. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته أبو عوانة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شهر بن حوشب.
عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا,
البخاري في الأدب المفرد,
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الرحمن بن غنم.
عن عبد الرحمن بن غنم وهو مختلف في صحبته, وقال العجلي هو من ثقات كبار التابعين, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
عن عمرو بن خارجة.
عن عمرو بن خارجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
الترمذي والنسائي وابن ماجه. والإسناد وإن كان فيه شهر بن حوشب هو كثير الإرسال والأوهام, إلا أنه جاء من طرق أخرى, ومنها إحدى الطرق التي ستأتي بعد هذا وهي ليست من طريق شهر بن حوشب.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة رضي الله عنه ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وهو مثل ما قبله، الله تعالى أعطى كل من له نصيب في الميراث نصيبه وبين في كتابه العزيز فلا تجوز لوارث وصية، فهو مثل الذي قبله بيان أن الوصايا للورثة لا تجوز. والإسناد
الخطبة هذه
والخطبة على الراحلة، قال أنه خطب الناس على راحلته وهي تقصع بجرتها يعني أو جرتها، وقيل تقصع يعني معناها تمضغ وتحرك فمها بالطعام، وقيل أن جرتها يعني هي ما تسحبه من جوفها وتجعله في فمها وتلوكه في فمها، وهذا يحصل من الناقة إذا كانت مستريحة ومطمئنة، أما إذا كانت في شدة وفي خوف وفي كذا لا يحصل منها يعني هذا الاجترار الذي هو كونها تستخرج من جوفها شيئا إلى فمها وتلوكه في فمها ثم ترجعه
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
وهذه الجرة يعني هي يعني ما تستخرجه من جوفها وتلوكه، والاجترار يعني تحريك الفم بالطعام.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
عن خالد
بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة
عن قتادة عن شهر عن ابن غنم عن ابن خالد
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي قال أنبانا عبد الله بن المبارك قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد
قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي
عتبة بن عبد الله المروزي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده
عن عبد الله بن المبارك
المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن إسماعيل بن أبي خالد
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن قتادة عن عمرو بن خارجة
وقد مر ذكرهما.
قال باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب يا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم ويا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إذا أوصى لعشيرته الأقربين أي فإن الوصية تعم العشيرة إذا لم يخصص يعني أحدا منهم بعينه أو بوصفه يعني بأن يقول آل فلان فإنه يعم العشيرة كلها كل من يدخل تحت اسم العشيرة فإنه تشمله الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه وأنذر عشيرة الأقربين عمه وخصه، ف فدخل فذكر الخاصين الذين هم أقرب الناس إليه كابنته وعمته ومن هم فوق ذلك ومن هم فوق ذلك أيضا اللي هم قريش اللي هي عشيرته قريش فعم وخص. فالمقصود من الترجمة أنه إذا أوصى لعشيرته الأقربين فيشمل كل العشيرة إلا إذا عين الفخذ أو عين الجماعة من العشيرة فإنه يقتصر عليه، أما إذا جاء بلفظ العشيرة فإنه يعمهم كلهم يعمهم كلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين عمه خاصة في الإنذار، فذكر على سبيل العموم حيث يقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب، وهذا من أجداده اللي بينه وبينهم مسافة. وجاء في بعض الحديث يا قريش يا معشر قريش، وهذا أيضا فوق كعب بن لؤي وبين مرة بن كعب، لأن قريشا هم أبناء النضر بن ما ابن مالك أبناء النضر بن مالك ابن ابن أبناء النضر أبناء فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، أولاد فهر هؤلاء هم قريش، وكعب بن لؤي دون فهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة، فعشيرته قريش، فيشمل القريب والبعيد منهم ما دام انه بلفظ العشيرة، ولا يخص قريبا دون بعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم عم وخص، ثم ذكر الصحابي ذلك التعميم وذلك التخصيص، فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب، وهذا من التعميم لأن هؤلاء من أعلى من ذكر أو أعلى من ذكر في الحديث. وجاء في بعض الروايات يا معشر قريش يا معشر قريش، وهو وقريش فوق فهري فوق كعب بن لؤي. ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم آباؤه الذين اتفق النسابون على ذكرهم 21، النسابون اتفقوا على 21 إلى عدنان إلى عدنان، وبعد ذلك إلى إسماعيل مختلف فيه، ولكن الذي اتفقوا عليه العد إلى عدنان، وآباء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك 21 بدءا من عبد الله وانتهاء بعدنان وانتهاء بعدنان. وقريش يعني هو المراد بها أولاد فهر ابن مالك الذي هو الجد الذي هو الأب الحادي عشر المنتصف المنتصف في 21 منتصف الآباء اللي هم 21، فهر بن مالك بن النضر بن كنانة هو الذي تنتسب إليه قريش والذي تفرعت منه قريش. وبالمناسبة أذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعرف يعني هؤلاء الذين مر ذكرهم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقتهم في الآباء، فهو محمد فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، هذا الأب الحادي عشر الذي تنتسب إليه قريش، ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، 21 أبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقريش تنتسب إلى الأب الحادي عشر الذي هو فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عم وخص في العشيرة، فذكر من هم عامون ومن هم خاصون، فقال يا إيش قال عم وخص
يا بني كعب بن لؤي
يا بني كعب بن لؤي، وهذا أعلى من ذكر في هذا الحديث، ويا بني مرة بن كعب اللي هو بن لؤي مرة بن كعب، نعم ذكر واحدا من أبنائه واحدة من أبناء كعب الذي هو مرة أبناءه. أيوة.
يا بني عبد شمس.
يا بني عبد شمس وهذا وهو من أولاد عبد مناف يعني أخو هاشم، لأن أولاد عبد شمس عبد مناف أربعة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء هم الأربعة الذين هم أولاد عبد مناف. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل بني المطلب مثل بني هاشم فأعطاهم من الخمس، ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس، فجاء عثمان بن عفان العبشمي وجبير بن مطعم النوفلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم يعني ونحن وإياهم سوا، فقال إنهم كانوا معنا، أو أشار إلى أنهم كانوا معهم في السراء والضراء، وكانوا معهم في الشعب لما حصل حصرهم ويعني حصل الإيذاء لهم، فكان أن أعطاهم. ولهذا يقولون أنها تدفع لا تدفع إلى مطلبي وهاشمي، يقولون أنها تدفع لا تدفع إلى مطلبي وهاشمي، الصدقة لا الزكاة لا تدفع إلى مطلبي وهاشمي لأنهم يعطونا من الخمس، ومنهم من قال أنها لا تدفع إلا إلى لا تدفع إلى هاشمي بخلاف المطلبي. فأولاء عبد مناف يا بني إيش؟
يا بني عبد الشمس.
يا بني عبد الشمس هذا من أولاد عبد مناف، من أولاد عبد مناف، لأن وهو أخو هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هاشم وعبد الشمس أخوان، وكذلك نوفل والمطلب، وأبوهم جميعا عبد مناف. أيوة.
يا بني عبد مناف.
يا بني عبد مناف وهو أعلى من عبد شمس.
يا بني هاشم.
يا بني هاشم وهو في طبقة عبد شمس الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم.
يا بني عبد المطلب.
يا بني عبد المطلب الذي هو ولد هاشم عبد المطلب بن هاشم، وهكذا. أيوة.
أنقذوا أنفسكم من النار.
أنقذوا أنفسكم من النار، أي أنقذوها بالابتعاد عن ما يسخط الله عز وجل وفعل ما يرضيه، فعل ما طلب منكم فعله واجتناب ما طلب منكم اجتنابه. أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ما تقولوا يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في حديث رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما ينفع الإنسان عمله الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشدهم إلى أن لا يتكلوا على القرابة، وإنما يأخذون بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، وهي تقوى الله عز وجل. والله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإسلام ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فأبو لهب صاحب نسب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وضعه الشرك وحطه الشرك وخفضه الشرك، وسلمان الفارسي من الفرس ولكن رفعه الإسلام وأعلاه الإسلام، وهذا النسيب خفضه الشرك والعياذ بالله. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، يعني صاحب النسب العريق في النسب الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب بن عبد المطلب، وضعه الشرك. نعم.
ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار.
وهذا من التخصيص، لأنه يعني أولا عم بالجد الأعلى ثم دونه، وهكذا حتى وصل إلى عبد المطلب الذي هو جده الأول، ثم بدأ بالتخصيص فذكر فاطمة باسمها ابنته. نعم.
إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
لا أملك لكم من الله شيئا، يعني ما تقولون نحن أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام فيكفينا قرابته إن لم نعمل، ويجبر النقص، بل اعملوا وأنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ومن المعلوم أن الشفاعة هي أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي الشفاعة، وقد ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة. لكن الشفاعة كما هو معلوم تتوقف على أمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا أذن الله للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع له، عند ذلك تكون الشفاعة، لأن الشفاعة لله عز وجل. نعم. غير أن لكم رحم، أشار إلى أن بينه وبينه رحم سيصلها في هذه الحياة الدنيا، يعني يصل هذه الرحم، يبلها ببلالها، يعني أنه يصل رحمه، والبلال يعني قيل هو ما يبل به الحلق، يعني والمقصود من ذلك أنه يحصل منه الإحسان إليهم كما يحصل الإحسان إلى من يسقى ماء فيبل حلقه بذلك الماء فيكون أحسن إليهم بصلتهم بقدر ما يستطيع، سواء كان بالمال أو غير المال. وأما الشفاعة فإنها تكون لكل مؤمن، ولكن هي تكون بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد مر ذكره.
عن عبد الملك بن عمير.
عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن طلحة.
عن موسى بن طلحة بن عبيد الله وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن معاوية وهو ابن إسحاق عن موسى بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا، ولكن بيني وبينكم رحم أنا بالها ببلالها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، أو يعني هو أخصر مما تقدم. وقوله اشتروا أنفسكم يعني معناه اعملوا الأعمال الصالحة التي تنقذون أنفسكم بسببها من عذاب الله عز وجل، بسببها وبرحمة الله عز وجل، برحمة الله ثم بسببها تنقذ أنفسكم من عذاب الله عز وجل. اشتروها بأن تعملوا الأعمال الصالحة، وتبتعدوا عن الأعمال التي توصلكم إلى النار، فتكونوا بذلك ربحتم وأفلحتم وفزتم بالسعادة. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل.
عن عبيد الله بن موسى مر ذكره. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية وهو ابن إسحاق.
عن معاوية بن إسحاق وهو ثقة، أخرج حديثه.
وهو صدوق.
وهو صدوق، أخرج حديثه.
ربما وهم.
صدوق ربما وهم، أخرج حديثه.
البخاري وأبو داود في القدر والنسائي بن ماجه.
البخاري وأبو داود في القدر والنسائي بن ماجه.
عن موسى بن طلحة.
عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما
بدون ذكر أبي
هريرة. أبي هريرة.
نعم.
إذن هو مرسل، ولكن يعني كما هو معلوم الحديث الذي قبله فيه بيان الواسطة، فهو صحيح بما قبله.
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه ذكر يعني بعض الأشخاص الذين خصهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم عمه وعمته وابنته، وهذا من التخصيص والتعميم، لأن التعميم يعني كما مر في بعض الروايات السابقة ذكر يعني أجداد له ونسلهم، وهنا ذكر عددا من أقربائه بأسمائهم وهم من أقرب أقربائه. نعم.
قال: أخبرنا سليمان بن داود.
سليمان بن داود أبو الربيع المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد المسلم بن عبيد الله الزهري، ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
أبو سلمة كذلك، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. قال: أخبرنا محمد بن خالد، قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أول الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، وهو باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. وقد عرفنا أن المقصود من الترجمة أنه إذا أوصى لعشيرته الأقربين فإنه يعمهم ولا يختص بأحد دون أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين عم وخص، فكان الحكم عاما وخاصا، فلا يكون لأحد دون أحد، ولهذا عمم في الخطاب والنداء وخص أقربائه الذين هم من أخص الناس به عليه الصلاة والسلام، وأنذرهم وأخبرهم بأن عليهم أن يعملوا الأعمال الصالحة وأن يشتروا أنفسهم من الله، وذلك بفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، وأن كل واحد منهم يقدم الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن لا يعولوا على النسب وعلى القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، ليس نسبه هو الذي يسرع به إلى الجنة. ولهذا قال: يا معشر قريش أولا، وهذا أعم شيء في القبيلة لأنه من قريش، وقد بين عليه الصلاة والسلام اصطفاء الله عز وجل من بني إسماعيل قريش، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم محمد عليه الصلاة والسلام. ف ثم بعدما ذكر قريشا وخاطبهم قال يا معشر قريش، وهذا يعم أولاد جده أو أبيه الحادي عشر وهو فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، أولاد جده الحادي عشر أو أبوه الحادي عشر وهو فهر بن مالك بن نضر بن كنانة. بعد ذلك ذكر واحدا من آبائه القريبين وهو عبد مناف، فقال يا بني عبد مناف. وعبد مناف هو أبو هاشم وأبو عبد شمس وأبو نوفل وأبو المطلب، أي أن هؤلاء الأولاد الأربعة أولادهم هم أولاد عبد مناف، هم أولاد عبد مناف، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل، هؤلاء هم أولاد عبد مناف، فهو خطاب لهؤلاء جميعا. ثم ذكر ثلاثة من أخص الناس به، وهو عمه وعمته وابنته، عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، وكل يقول له اشتر نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا، وقال لفاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني سليني عن الشيء الذي أقدر عليه من أمور الدنيا، أما بالنسبة لأمور الآخرة فإن على كل إنسان أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ليجد ذلك أمامه، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحديث سبق أن مر من طرق متعددة وهذه واحدة من تلك الطرق. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن خالد،
أخبرنا محمد ابن خالد ابن خلي وهو صدوق،
نعم
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه،
النسائي وحده،
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بشر بن شعيب،
عن بشر بن شعيب ابن أبي حمزة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي،
نعم
البخاري والترمذي والنسائي، بشر ابن شعيب ابن أبي حمزة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة هذا الرجل أن ابن حبان نقل عن البخاري كلمة أخطأ في نقله، حيث قال ابن حبان قال البخاري تركناه هكذا، وقد أخطأ ابن حبان في نقل هذه الكلمة عن البخاري، لأن البخاري قال تركناه حيا سنة 12200، تركناه حيا وهذه من قدح، لكن كلمة تركناه هكذا قدح شديد، يعني البخاري تركه ولا يروي عنه، وإنما البخاري قال تركناه حيا، يعني معناه أنه آخر عهده به أنه رآه سنة 12200 حيا، وهذا آخر عهده به، هذا هو المقصود من كلمة البخاري وليس فيها قدح، ولكن ابن حبان أخطأ حيث وهم وكان نقله عن البخاري أنه قال تركناه دون أن يضاف إليها شيء، دون أن يضاف إليها شيء، والواقع أنه مضاف إليها شيء، وبدون إضافة الشيء إليها تكون قدحا شديدا، والواقع أنه لا قدح من البخاري، وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي. عن أبيه شعيب،
نعم
عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري،
عن
الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب،
عن سعيد المسيب وهو تابعي من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة ابنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في معنى حديث أبي هريرة المتقدم, وهو يتعلق بإنذار الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثاله لأمر ربه, قوله وأنذر عشيرتك الأقربين, فإنه أنذرهم وعم وخص, وكان يعني ممن خصه عمه وعمته وابنته فاطمة, وقال لهم سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا, يعني معناه بالنسبة للدار الآخرة اشتغلوا اجتهدوا اعملوا, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, كما قال الله عز وجل, وكما قال في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام وهو ابن عروة.
عن هشام وهو ابن عروة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة ابن الزبير وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فتصدق عنها.
الصحابي
عائشة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة إذا مات الفجأة أو الفجاءة هل يتصدق عنه؟
هل يستحب لأهله أن يتصدق؟
هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ يعني إذا مات فجأة, مات ولم يصبه مرض يتمكن معه من أن يرى أنه أقبل على الآخرة وأنه يستعد للموت بأن يوصي, ولكنه مات دون أن يوصي ودون أن يتصدق ودون أن يخرج شيئا يتصدق به أو يوصي بشيء من ماله يتصدق به, هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ نعم يستحب لهم أن يتصدقوا عنه. قال هل يستحب؟ يعني أنه ما يجب, يعني أنه مستحب. أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي افتلتت نفسها, يعني معناها أنها ماتت فجأة, وهذا هو المقصود من الترجمة, يعني افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة وخرجت نفسها فجأة, وأراها لو تكلمت تصدقت, يعني لو تمكنت من الكلام لو أصابها مرض يعني وتكلمت في أثنائه لتصدقت, ولكنها ماتت فجأة لن تتمكن من أن تعمل شيئا, أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم فتصدق عنها, نفذ الشيء الذي هم به وأراده بعد أن أفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق عنها. وهذا يدلنا على أولا على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحرص على نفع أقربائهم وعلى بر آبائهم وأمهاتهم, لأن هذا الرجل جاء يسأل هل ينفعها أن يتصدق عنها بعد أن ماتت, وفيه أيضا دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع وأنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, كون الإنسان يتصدق عن قريبه عن أمه أو أبيه أو غيره أو غيرهم فإن ذلك ينفعه, لأن الصدقة عن الأموات سائغة جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. وقد جاءت أيضا نفع الغير بأعمال الأحياء فيما يتعلق بالحج والعمرة, وكذلك فيما يتعلق بالدعاء، وكذلك في ما يتعلق بالصيام يعني صيام الواجب، وكذلك قضاء النذر، كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى من أراد أن ينفع موتاه أن ينفعهم في حدود ما ورد. وقد اختلف العلماء هل ما لم يرد فيه شيء هل يقاس على ما ورد أو يقتصر على ما ورد، قولان لأهل العلم. منهم من قال إنه يقاس الأعمال التي ما ورد مثل قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات وهو لم يرد يقاس على ما ورد، ومنهم من قال إنه يقتصر على ما ورد، ومن أراد أن ينفع موتاه فلينفعهم في حدود الوارد. ولا شك أن من اقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متمسك بالدليل ولا إشكال في الحجة معه. وأما القياس فهو محل نظر من العلماء من قاس ومنهم من لم يقس، والقياس محل نظر. والذين قالوا بأن بالقياس قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل لأجاب، سئل عن أشياء معينة فأجاب، ولم يسأل عن أشياء معينة ولو سئل عنها لأجاب. وقولهم لو سئل عنها لأجاب هذا غير مسلم، لأنه قد يكون الجواب يخالف الشيء الذي أجاب به، لأنه ورد لذلك نظائر. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا من لحوم الإبل. فلو سأل السائل واقتصر على واحدة منهما ولم يسأل عن الأمر الثاني، هل يقال إن هذا الذي الذي سكت عنه أو الذي لم يسأل عنه مثل الذي سئل عنه، مع أن الجواب مختلف؟ فقولهم أنه لو سئل عن الأمور الأخرى لأجاب هذا غير مسلم، بدليل أنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فأجاب بالوضوء، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فأجاب بالتخيير، وأن هناك فرق بين هذا وهذا. ولا شك أن من اقتصر على ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظفر بالدليل وسعيد بالدليل ونفع موتاه في أمر جاءت به السنة وفي أمر محقق. وأما ما عدا ذلك فالأمر فيه ليس بواضح، والأولى والأفضل للإنسان أن ينفع موتاه في حدود ما ورد، لا سيما الصدقة التي شأنها عظيم وأمرها عظيم، شأنها عظيم وأمرها عظيم. وبعض الناس يروح يستأجر أناس يقرؤون القرآن ليهدوا ثواب الأموات، ولو أنه تصدق بهذه الصدقة عن الأموات وأعطاها للفقراء والمساكين لا لهؤلاء الذين يتكسبون بالقرآن، لكان في ذلك اتباع للسنة، وكان في ذلك فعل الشيء المحقق وصوله إلى الأموات لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، هو ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه
وأبو داود،
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك.
عن مالك بن أنس من إمام دار الهجرة الإمام مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هشام بن عروة عن أبيه.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أنبأنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه.
ثم ورد النسائي حديث سعد بن عبادة عنه.
نعم.
ما منه عنه أول عن حديث سعد بن عبادة أو سعيد بن سعد سعيد بن سعد بن عبادة أنه كان في بعض المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أمه مرضت وطلب منها أن تتصدق فقالت المال مال سعد بأي شيء نتصدق المال لسعد وماتت ولما قدم سعد وأخبر بما حصل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هل ينفعها أن يتصدق عنها قال نعم فتصدق لها ببستان سماه إيش قال
لحائط
لحائط
حائط كذا وكذا
حائط كذا وكذا يعني معناها أنه صدقة لأمه سماه يعني هذا الذي كنا عليه عنه بكذا وكذا يعني من أنه سماه الحائط الفلاني والحائط الفلاني ولكنه لم يسمه هنا في الرواية ولكن قال كذا وكذا اختصارا وعدم تعيين وأنه سمى الحائط. فالحديث يدل على ما دل عليه ما تقدم من الصدقة عن الميت إلا أن الأول يدل على ما مطابق للترجمة من حيث الفجأة وموت الفجأة وأما هذا ليس موت فجأة وهو يدل على أنه ينفع الميت إذا تصدق عنه سواء مات فجأة أو ليس بفجأة لأن الأول أنه مات فجأة وافتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت وأما هذا مرضت وكان ابنها غائب وقيل لها أن تصدق فقالت المال مال سعد ما لي شيء تصدق به ولما ماتت في غيبة ابنها جاء ابنها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الذي قال وسأله هل ينفعها يتصدق عنها فدل هذا على الصدق عن الميت سواء افتلتت نفسه ومات فجأة أو مات غير فجأة يعني الحديث الأول يدل على الفجأة وهذا يدل على غير الفجأة وأن كل ذلك ينفع وأن الصدقة على الأموات نافعة مطلقة وقد جاءت بها السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أنبأنا الحارث بن مسكين
الحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل
عن ابن القاسم عن مالك وقد مر ذكرهما عن سعيد ابن عمرو بن شرحبيل ابن شرحبيل ابن سعيد
نعم
ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده جاء في بعض في عند النسائي عند المزي في تحت الأشراف ذكره من مسند سعد وذكرهم مسند سعيد عن أبيه وسعيد صحابي صغير وأما سعد فهو صحابي هو سيد الخزرج سيد الخزرج سعد بن عبادة لأن الأوس والخزرج هما قبيلة الأنصار وسيد الأوس سعد بن معاذ الذي استشهد يوم الخندق ومات بسبب الجراح التي حصلت له وكان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان في خيمة وبعد ذلك سأل الله عز وجل يعني إذا كان لم يعني يبقى شيء يحصل فيه مقاتلة للمشركين أنه يفجر هذه الجرح فانفجرت جرحه ومات بسببها فكان شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا سيد الأوس سعد بن معاذ وهو الذي حكم في بني قريظة. وأما سعد بن عبادة فهذا سيد الخزرج وهو الذي وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي همت الأنصار أن يجعلوه خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا في السقيفة وأرادوا أن يجعلوه خليفة وأن يؤمروه حتى جاءهم المهاجرون وأخبروهم بأن الأمر في قريش وعند ذلك اتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإسناد عن سعيد ابن عمرو ابن شرحبيل عن سعيد ابن عمرو ابن شرحبيل ابن سعيد ابن سعد بن عبادة وسعيد هذا صدوق ولا
ثقة
ثقة أخرج حديثه
النسائي وحده
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وأما أبوه هل هو أبوه القريب الذي هو عمرو بن شرحبيل وهو مقبول أخرج حديثه النسائي أو أنه سعيد الصحابي الصغير وهو إيش
سعيد بن سعد
سعيد بن سعد
صحابي
صحابي لا أخرج حديثه
النسائي وابن ماجه
أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. أما سعد بن عبادة فقد أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث جاء طرق أخرى يعني في قصة سعد وتصدقه عن أمه وهي ثابتة ومنها ما سيأتي. فالحديث يعني هذا ثابت كما أن غيره مما سيأتي ثابت. نعم
شيخ بالنسبة للأشياء التي تفعل على الميت لو ذكرتموها مرة ثانية
الأشياء التي وردت بها السنة الصدقة والحج والعمرة وكذلك الدعاء والاستغفار وكذلك الصوم الواجب عن الميت يعني سواء كان فرضا أو فرضا أفرضه الله اللي هو شهر رمضان أو نذر نذره على نفسه فإنه يؤدى عنه. هذا هو الذي وردت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما عداها قيس قاسه بعض العلماء والأولى الاقتصار على ما ورد.
الحج غير الواجب
الحج ورد
الحج حجة الواجب
إيش
حجة الواجب حجة
يريد أن يحج عنه حج النفلة
يجوز يجوز ما دام أنه يعني ثبت في النيابة في الأصل فكذلك سواء كان فرضا أو نفلا سواء حج عنه فرضا أو حج عنه نفلا.
طيب بالنسبة للأضحية تدخل في الصدقة ولا شيء خاص؟
الأضحية يمكن أن تدخل لأنه ورد دخولها في العموم في صدق في أضحية الرسول عن أمته عن 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 عمن لم يضحي عنه وعمن لم يضحي من أمته. ومن المعلوم أن من لم يضحي من أمته فيهم الأحياء وفيهم الأموات فيهم الأحياء وفيهم الأموات فهذا يدل في الجملة على أنه يضحى عن الأموات. والأضحية هي صدقة إلا أنها قربة وصدقة يضاف إلى كونها صدقة يضاف إلى أنها قربة وهي سفك الدم تقرب إلى الله عز وجل.
قال فضل الصدقة عن الميت. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل الصدقة عن الميت يعني معناه الحديث التي مرت فيها إثبات الصدقة وأنه يتصدق عن الميت وهذا فيه إثبات فضلها وما فيها من الفضل. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي هذه محل الشاهد من إيراد الحديث. هذه الصدقة الجارية سواء كان هو الذي خلفها بأن يكون وقف شيئا دائما في حياته وبعد وفاته ترجع ثمرته تصرف ثمرته في وجوه الخير ويعود نفعها عليه باستمرار فهي صدقة جارية يعني مستمرة ما هي صدقة يعني منتهية. كان يكون إنسان أعطى له 100 ريال لفقير انتهت هذه الصدقة. لكن كونه يوقف إيجارة عمارة تؤجر وأجارتها في كل سنة يتصدق بها على الفقراء والمساكين هذه في كل سنة يأتي نفعها ويأتي ريعها وينتفع الفقراء والمساكين بها باستمرار فهي صدقة جارية. أو بستان نخل في كل سنة صدقة ثمرته يتصدق بها عنه أو عن غيره فسواء كان هذا النفع منه بأن وقف في حياته أو أوصى بعد وفاته أو أوصى في حدود الثلث بعد وفاته في أمر يكون صدقة جارية بأن يكون يعني شيء يؤجر وفي كل سنة يكون أجاره أو مسجد يبنى وينتفع الناس بالصلاة فيه بصفة مستمرة كل ذلك شيء جاري. أو غيره تصدق عنه أو غيره تصدق عنه بصدقة جارية وهذا هو الذي يعني يدخل تحت الترجمة، لأنه ترجمة فضل الصدقة عن الميت، يعني معناها أن صدقة الجارية هي فعلها غير الميت عن الميت فتنفعه. والحديث يعني يشمل ما إذا كان الإنسان عمل صدقة جارية إما وقفا أو وصية بعد موته أو غيره تصدق عنه بصدقة جارية، لأن الصدقة عن الميت تنفع سواء كانت جارية أو منتهية، سواء كانت جارية مستمرة أو منتهية. فالمقصود أن النسائي رحمه الله أتى بهذا اللفظ العام الذي يشمل ما إذا تصدق هو بصدقة جارية في حياته أو بعد وفاته أو تصدق عنه غيره بصدقة جارية، فكل ذلك ينفعه، لأن الصدقة عن الأموات تنفعهم سواء كانت محددة ومؤقتة أو مستمرة ودائمة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثل صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به بأن يكون له تلاميذ أخذوا عنه وأعطوا لمن وراءهم، فيكون فيكون هذا النفع الذي يحصل من تلاميذه من بعده يرجع إليه، يعني هم يثابون وهو يثاب لأنه هو الذي تسبب في وصول هذا العلم إليهم. وكذلك إذا ألف مؤلفات وبقيت بعده وتناقلها الناس وتداولها الناس واستفاد منها الناس فإن هذا علم ينتفع به، علم ينتفع به الإنسان أولا صالحا يدعو له، لأنه بسببه هو سبب وجوده، فإذا فالولد الذي يدعو له هو سبب وجوده، فيعني ينفعه دعاء ولده له بصفة دائمة، ولده وولد ولده ينفعه ذلك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. إسناد.
قال أخبرنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن العلاء.
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو صدوق.
ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
أحسن الله إليك، هل في هذا الحديث دليل على أن الصدقة عن الميت والدعاء له أفضل من الاعتمار والحج عنه؟
لا شك أن الصدقة أفضل لأنها نفعها متعدي، نفعها متعدي، والحج فيه يعني نفع متعدي، ولكنه ليس كالصدقة التي فيها سد الفاقة وسد الحاجة، والكل فيه خير كثير، لكن ورد من الحث على الصدقة ما لم يرد فيما يتعلق بالحج. ولا شك أن الصدقة تطفئ الخطيئة وهي وقاية من النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة شأنها عظيم، وقضاء سد العوز وسد الفاقة هذا أمر عظيم. ولا شك أن كل إنسان يتصدق ويحرص على أن يتصدق لا شك أنه أولى من كونه يحج عنه، وإن جمع بين الاثنين فخير إلى خير ونور إلى نور.
وهل في قوله وولد صالح يدعو له قيد؟
الذي يبدو أنه ليس بقيد، لأن إذا وجد له أناس آخرون يدعون له وهم ليسوا من أولاده فإن ذلك ينفعه، لأن دعاء المسلمين الأحياء الأموات ينفعهم مطلقة سواء كانوا أولاد أو غير أولاد، لكن نص على الولد لأنه به أخص، ويعني من بره أن يدعو له، من بره بأبيه أن يدعو له وبأمه أو بأبويه أن يدعو لهما. لا يقال أن هذا يعني لا يكون، لكن من شأنه غالبا أن الأبناء هم الذين يكون استغفارهم ودعائهم لآبائهم يعني مستمر. غيرهم لو وجد فإنه كذلك يعود إليه وينفعه ولو كان ليس ولده. إذا وجد مثلا من يعني تلاميذه أو من أقربائه ومن له به علاقة ومن بينه وبين صداقة شديدة ومحبة ووفاق وكان يدعو له بصفة دائما ينفعه. الصالح هو الذي من شأنه الدعاء بخلاف الطالع، فإن الطالع ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أباه مات ولم يتصدق وترك مالا ولم يتصدق، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وهذا يدلنا على ثبوت الصدقة عن الأموات، وأنه ينفع الأموات أن يتصدق عنهم الأحياء، لكن ليس فيه يعني شيء يدل على الفضل، لأن هذا سأله هل ينفع أو لا ينفع فقال إنه ينفع، لكن الفضل هو في الحديث الذي تقدم إذا مات قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن هذا فيه فضل، لكن كون في حث أو فيه كذا ما فيه شيء يعني، وإنما فيه استفتاء وإفتاء بأنه ينفعه، فهو يعني يدل على الفضل من ناحية أن فيه بر وأن فيه إحسان، أما كون فيه شيء قاله الرسول ابتداء يرغب فيه ويدل على عظم فضله ما في شيء يدل عليه، ولكن يدل على أنه ينفع. ولا شك أنه إذا كانت الصدقة تنفع الأموات بعد موتهم من الأحياء فهذا فيه فضل، لأن فيه بر وإحسان من الحي للميت.
فهل